إلينا حقوة، فقال أشعرنا إياه. وفي لفظ ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعند البخاري فظفرنا شعرا ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك.
هكذا هذه أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، كانت ممن حمل الحديث، روت أحاديث، وذلك لأنها كانت تحضر عند النبي، وكانت أيضا تروي عن نسائه، وكانت تولت تغسيل ابنته. ابنته هذه هي زينب، وهي أكبر بناته، وهي امرأة أبي العاص بن الربيع. ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت اشتغل النساء بتغسيلها، ومنهن أم عطية. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الغسلة الواحدة أن يفرك رأس الميت أو الميتة ويغسلوه، ثم بعد ذلك يمرون بأيديهم على عنقه، يغسلونه، يصبون الماء والسدر، ثم بعد ذلك كتفه وعضده وذراعه، ثم بعد ذلك صدره وظهره وجنبه، وهكذا حقوه وفخذه وساقه إلى القدمين. إذا مروا على ذلك غسلا بأيديهم فحسبت غسلا، ثم بعد ذلك يعودون فيغسلونه، يصبون الماء والسدر على الرأس ويدلكونه، ثم بعد ذلك يدلكون العنق والكتفين والمنكبين والعضدين والصدر والجنب ونحو ذلك، يصبون الماء ويدلكونه. يندب أن الذي يدلكه واحد، ويجوز أن يكون اثنان، ويكون قد لف على يده خرقة لئلا يباشر جسده، فكلما صبوا ماء دلكه وفركه على البشرة إلى أن يصل إلى رجليه، فيكررون ذلك أقل شيء ثلاث، ولو كان نظيفا، فإن لم ينظف بالثلاث فإنهم يجعلونها خمسا لتكون وترا. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون الأعمال وترا، ويقول: إن الله وتر يحب الوتر. فقال ثلاثا أو خمسا إذا لم ينقب الثلاث. بعض الناس قد يكون بعيد العهد من النظافة، فيكون العرق أو يكون الوساخ متراكما على جسده، فلا تزيله ثلاث غسلات حتى ولو كانوا يدلكونه بليفة أو نحوها، فيزيدون إلى الخمس. فإذا لم ينظف بالخمس فإنهم يزيدون إلى سبع، كما في الرواية الأخرى يغسلونه إلى سبع. وقوله ها هنا أو أكثر من ذلك، يعني أكثر من الخمس، إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن أن الخمس لا تنظف فلا بد من الزيادة حتى ينظف، فإنه يندب أن يكون نظيفا حتى إذا حنط يكون الحنط الذي هو الطيب يعلق ببشرته وبجسده. ذكر أن الغسل بالماء والسدر كما تقدم في حديث الذي وقصته ناقته بماء وسدر. يجعل الماء في طست أو في سطل كبير أو في قدر ويصب عليه السدر ويحرك حتى يختلط به ويذوب ويكون له رغوة. ويختارون أن الرغوة يغسلون بها رأسه يعني شعر رأسه ويغسلون بها شعر لحيته حتى لا يتدخل سفال السدر بين الشعر بل يكون بالرغوة. والرغوة تنظف الشعر فكل مرة يغسلون الرأس والشعر شعر الرأس وشعر اللحية برغوة السدر. وأما بقية الجسد فيغسلونه بالماء الذي اختلط بالسدر ولو كان فيه سفال وحثالة يدلكونه بذلك الماء الذي فيه ماء مختلط بسدر. ذكرنا أنه يقوم مقامه الصابون سواء معطرا الممسك أو غير معطر كالتائد وأنواع الصابون الأخرى. اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. هذا الكافور المعروف الذي هو قطع بيض يأخذونها ويسحقونها ودقها يسير فإذا أدق وصار دقيقا الغسلة الأخيرة يجعلون ذلك الكافور في ذلك الماء ويغسلونه به. لماذا؟ لأنه يصلب البدن يصلب البشرة ويصلب الأعصاب ويصلب اللحم وظاهر الجلد حتى لا يكون مسترخيا لأنهم قد يغسلونه بماء ويكون ذلك الماء فيه شيء من الحرارة فتسترخي أعصابه ويندب أن تكون أعصابه ومفاصله تكون غير مسترخية عند التكفين ونحو ذلك. كافورا أو شيئا من كافور يعني بعض من الكافور. يقول فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه أخبرناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. الحقو الإزار لأنه يشد به الحقو. الإزار الذي كان يلبسه أمره النبي أن يجعلنه شعارا. عند الشعار هو اللباس الذي يلي الجسد. العادة أن الإنسان إنما يلبس بما يلي جسده اللباس الرقيق كالقطن الرقيق ونحوه ولا يلبس الخشن. فجعلوا هذا الحق الذي هو لباس رقيق جعلوه شعارا يعني تلف به وإن لم يكن يعمها. قد يكون يعمها يعني يجعل إزارا أو يجعل قميصا أو نحو ذلك. في الرواية الأخرى أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هكذا. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يستحب التيمم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأمرهم أن يبدأوا بهذا، مواضع الوضوء يعني أعضاء الوضوء، فلذلك قالوا يبدأون بالوضوء، فيغسلون وجه الميت ثم يغسلون يديه ثم يمسحون برأسه ثم يغسلون رجليه. والمضمضة لا يمضمض مخافة أن يدخل الماء في بطنه فيحرك النجاسة، ولكن يبل أحدهم إصبعه ويدخله بين شفتيه ويمسح أسنانه مرتين أو ثلاثا، وكذلك أيضا يدخل إصبعه بمنخري الإصبع الصغير الذي يدخل فينظف منخريه، ويقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق، ويغسل وجهه ولو كانت عيناه مغمضتين يغسل وجهه ثلاثا كما يغسل في الوضوء، ثم بعد ذلك بقية أعضائه أعضاء الوضوء. ثم إذا بدأوا في تغسيله بدأوا بالميامن، فإذا غسلوا الرأس غسلوا الجانب الأيمن من الرأس ثم الجانب الأيسر ثم جانب الرقبة الأيمن ثم جانب الرقبة الأيسر ثم المنكبة والعضد الأيمن ثم الأيسر ثم الجنب الأيمن ثم الأيسر، هكذا يقول بعض العلماء. ولكن قد يكون في ذلك مشقة، فلذلك القول الثاني أنهم يبدأون بالجنب الأيمن من رأسه إلى رجله، يغسلون الجانب يجعلونه على جنبه الأيسر، فيغسلون جانبه الأيمن بما في ذلك صدره وظهره أي ما يلي الجنب وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلب على جنبه الأيمن، ثم يغسل الأيسر كذلك إلى رجله. هذه غسلة واحدة، ثم يقلبونه على الأيسر ويغسلون الأيمن كله من رأسه إلى قدمه، ثم يقلبونه على الأيمن وهكذا حتى يغسلونه ثلاثا أو خمسا إلى آخر ذلك. هذا معنى ابدأنا بميامنها، وليس خاصا بأعضاء الوضوء. الوضوء المتوضي جاء في حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وإن كان يجوز البداءة بالمضمضة أي البداءة بالأعضاء، يجوز أن تقدم اليسرى على اليمنى في بعض الأحيان، وبكل حال فإن هذا أمر إرشاد، أمرهم بذلك من باب الاستحباب، يعني تقديم اليمين على اليسار أو الجنب الأيمن على الأيسر، فلو عكسوا وقدموا الأيسر ارتفع الحدث وحصل بذلك الأمر المقصود. تقول بعد ذلك فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. كان النساء يربين شعر رؤوسهن، قد يكون شعر المرأة ذراعا أو أكثر أو أقل، وكانوا يضفرونه يجعلونه ضفائر أي قرونا، فتقول إننا جعلناه قرونا. ظفيرة أي ذؤابة شعر اليمين، وشعر اليسار أيضا ذؤابة أخرى، وشعر القفا ذؤابة ثالثة، فاجتمعت ثلاثة. في بعض الروايات ناصيتها وقرناها، الناصية شعر الناصية يعكس إلى الخلف ثم يظفر، والقرنان جانبي الرأس، ناصيتها وقرناها نظفروا شعرها وألقوه خلفها وذلك بعدما غسله ونظفوه، فهكذا يفعل بالمرأة. وأما في هذه الأزمنة فالنساء أو كثير منهن لا يعملن ذلك في حياتهن، بل قد يكاد انعدم تظفير شعر النساء وجعله ضفائر أي قرونا، بل تجعله لمة فوق أو خلف رأسها. الحاصل أن هذا دليل على أن النساء في العهد النبوي كنا يربين شعورهن.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلها، رواه الدارقطني.
فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنصف سنة، وهي زوج علي رضي الله عنه. ذكر أنها أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء. أسماء هي بنت أميس التي هي زوج أبي بكر رضي الله عنه، فغسلها. اشتهر عند الرافضة أنها لما أحست بالموت غسلت نفسها، اغتسلت وهي حية، ثم تمددت وقالت إني قد غسلت نفسي فلا أحد يغسلني ولا أحد يمس بشرتي احتراما لي. وهذه أقصوصة من أقاصيص الرافضة التي يحكونها ولا أصل لها من أكاذيبهم لغلوهم في علي وفاطمة. فهذا الحديث دليل على أنها غسلت، وفيه دليل على أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، وذلك لأنه يطلع منها بالحياة على ما لا يطلع عليه غيره، يرى بشرتها ويرى جسدها، وأجاز بعض العلماء أنه يرى عورتها، وذلك لأنه يحل له الاستمتاع منها بما لا يحل لغيره. فيجوز أن يغسل الرجل امرأته كما أن المرأة تغسل زوجها. شاركت في هذا التغسيل أسماء بنت عميس، وقد ذكرنا أنها غسلت زوجها أبا بكر، هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته وأن يشركه معه غيره إذا كان يحتاج إلى من يساعده. ساعدته أسماء بصب الماء أو بالدلك أو بنحو ذلك. هذه أحكام تتعلق بتغسيل الميت، نتوقف ها هنا، نواصل إن شاء الله يوم السبت في باب الكفن وما بعده. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في تتمة باب الاستنجاء: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
لما ذكر المكروهات ذكر المحرمات، فمنها استقبال القبلة واستدبارها في حالة التخلي، وذلك لأن القبلة أو جهة الكعبة قبلة المصلين ولها شرف ولها ميزة، فينزه المسلم كعبة الله وبيت الله وقبلة المسلمين أن يستقبلها وهو كاشف عورته يتخلى أو يستدبرها يجعلها خلفه وهو يتخلى يستقبلها بفرجه أي بقبله أو يستدبرها بدبله. وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث سلمان قد أشرنا إليه لما قال له اليهود علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط إلى آخره. والنهي منه صلى الله عليه وسلم لا صارف له عن هاهنا عن التحريم، فيدل على أنه محرم. ومنها أيضا حديث أبي أيوب في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هكذا جاءت هذه الأحاديث، أحاديث كثيرة وردت في أنه عليه السلام كرر النهي لأمته ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حالة التخلي. ثم جاء حديث في الصحيح عن ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. جاء هذا الحديث الصحيح، فلأجل ذلك حرص العلماء على الجمع بين الأحاديث، فقالوا إنه في هذه الحال كان بينه وبين القبلة أو بينه وبين الكعبة بنيان، ولأجل ذلك ما رآه ابن عمر حتى ركع على ذلك الساقة. فلذلك قالوا يجوز إذا كان في البنيان، إذا كان قضاءه الحاجة في بنيان أي بينه وبين القبلة جدار أو في مرحاض مبني أو نحو ذلك فإنه يتسامح في ذلك في البنيان حيث أنه بينه وبينها حاجز ظاهر. وهذا في الاستدبار. وجاء أيضا في السنن عن جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة حالة التخلي، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. هكذا جاء هذا الحديث عن جابر. وجاء أيضا عن عائشة قالت قيل أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بخروجهم، فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. فهذه أحاديث تخالف أحاديث النهي، فلأجل ذلك كثر الكلام في الجمع بينهما، فأكثر الفقهاء كما سمعنا جعلوا أحاديث الإباحة خاصة بالبنيان، واستدلوا بهذا الفعل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو جائز، لا ينهى أمته عن شيء ويفعله. وذهب آخرون إلى أنه يباح الجميع، أنه يجوز الاستقبال سواء في الصحراء أو في البنيان، وقالوا إن الذي يكون بعيدا يكون كأن بينه وبينه بنيان، إذا كان الإنسان في صحراء فإنه لا يستقبل القبلة، بينه وبينها مفازات، بينه وبينها جبال ومرتفعات وكثب ورمال، فهو شبيه بما إذا كان في حمام أو مرحاضا أو مستترا بجبل أو بحجر أو مستترا بجدار أو نحو ذلك، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فأباحوا ذلك وجعلوا الاستقبال خاصا بما إذا كان قريبا أو نحو ذلك. وهؤلاء توسعوا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في صحراء ولا في بنيان ولا في مراحيض ولا في كهوف ولا في حفر أو غير ذلك، وذلك لصراحة الأحاديث التي في النهي. ويرجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي عام في البنيان وفي الصحراء وفي غيرها، وأن الأحاديث دالة على ذلك. ويرجحه أيضا الشوكاني في النيل، والمبارك فوري في التحفة، تحفة الأحوذ شرح الترمذي، ويقولون إن أحاديث الإذن إنها أفعال، إنما هي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يحتمل الخصوصية، فإنه صلى الله عليه وسلم له خصوصيات اختص بها من بين أمته، ألف السيوطي كتابا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن هذا من خصائصه. فالاحتياط أنه لا يستقبلها لا في صحراء ولا في بنيان، ودليل ذلك قول أبي أيوب أنهم لما قدموا الشام نزلوا في تلك المنازل، وتلك المنازل فيها مراحيض، المرحاض هو محل قضاء الحاجة موجهة نحو القبلة، الذي يجلس عليها ضروري أنه يجلس نحو القبلة، فيقول أبو أيوب إننا ننحرف عنها، ننحرف يمنة أو يسرة بقدر ما نستطيع. فلأجل ذلك إذا كان كذلك حرص المسلم على أن لا يستقبلها ولا يستدبرها ولو في داخل المراحيض ونحوها، ويحرص أيضا في هذه الأزمنة يتولى وضع هذه المقاعد كراسي قضاء الحاجة في الحمامات، يتولاها أناس جهلة الذين يضعونها، هؤلاء العمال ونحوهم، ينتبه صاحب المكان عند تأسيسها على ألا يوجهها إلى القبلة حتى لا يقع في هذه المخالفة التي أنكرها كثير من العلماء.
سلامك. ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة،
هذه أيضا محرمة. لبثه فوق حاجته أي طول بقائه بعدما يتخلى وبعدما ينتهي يقوم، فلا يقيم في المرحاض بدون حاجة، لأن هذا المرحاض محل كما ذكرنا الشياطين، أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، فإذا انتهى قام وخارق ذلك المكان المستقدر. وأيضا فإنه ممنوع فيه من ذكر الله، فإذا بقي فيه بعد قضاء الحاجة وأطال فاته وقت يذكر الله تعالى فيه، فلأجل ذلك يحرم عليه البقاء. وذكر بعض الأطباء أن مكثه مقابلا لتلك النجاسة أو لذلك المكان يضر بالصحة، فلذلك قالوا يحرم، يحرم أن يبقى فوق حاجته بعدما يقضي حاجته، سيما إذا كان يبول في صحراء أو مكان يكون فيه الهجرة بارزة. ثم قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، أي لا يجوز، يحرم، يحرم البول في هذه الأماكن. ويراد بالبول بول الماء وكذلك بول الغائط، ولكن الغائط أشد. في الطريق الذي يسلكه الناس قد ينجسهم، فليس كل أحد منهم يكون منتبها لمواضع قدميه، فقد يطأ بقدمه أو بنعله على ذلك النجاسة، على ذلك الغائط، ولا يشعر فيتنجس نعله ويتنجس تنتشر بعد ذلك النجاسة. وربما يدخل المسجد بذلك الحذاء الذي عليه تلك النجاسة، فلذلك يحرم أن يتغوط في طريق مسلوك يسلكه الناس، سواء كان طويلا الطريق أو قصيرا، وسواء كان واسعا أو ضيقا إذا كان الناس يسلكونه. وظل النافع، الظل ظل شجرة أو ظل جدار يجلس الناس فيه، أو ظل كهف يستظلون به، فإنه إذا تغوط فيه آذى الذين يجلسون فيه، لأنه يمنعهم لهذا المستقذر ولهذه الرائحة المستكرهة ولهذه النجاسة. وكذلك تحت شجرة عليها ثمرة، لأنه ربما تتساقط تلك الثمرة كنخلة أو عنبة أو تين أو زيتون أو نحو ذلك من الشجر الذي له ثمرة مأكولة، لأنها إذا تساقطت الثمرة فإنها تتلوث بذلك النجاس بتلك العذرة. ورد الوعيد على ذلك، على التخلي في الظل وفي الطريق، الحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، وفي رواية اتقوا اللعانين. قيل إن تسميته باللاعن أنه يستحق اللعن من الله، وذلك لأنه يؤذي المؤمنين. وقيل إنه وإن لم يستحق اللعن من الله، ولكن الناس بطبعهم يلعنون من يؤذيهم إذا رأوا هذا الذي آذاهم، سبوه ولعنوه وقالوا عليه لعنة الله، أما وجد إلا هذا المكان نجس من يجلس فيه أو نجس من يمشي في هذا الطريق. وجاء في رواية اتقوا الملاعن الثلاثة، وفسرها بأنها الطريق والظل والموارد، أي موارد الماء قرب الآبار التي يردها الناس يرتبون أو يسقون دوابهم.
بسم الله إليك. ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
الموضع الذي خرج من النجاسة القول والدبر يتنجس ظاهره، فلأجل ذلك لا بد من تنظيفه ولا بد من إزالة أثر النجاسة، فيكون الاستنجاء أو يكون التطهير بالاستنجاء أو بالاستجمار. الاستجمار هو مسحه بحجارة، أن يمسح أثر النجاسة بأحجار أو بخرق كالمناديل أو بأعواد أو نحو ذلك، بخلاف ما لا يجوز الاستجمار به. فيستجمر ثم يتبعه بالماء. الاستنجاء هو الغسل بالماء، فيجمع بينهما، يستجمر حتى يكون الاستجمار يزيل جرم النجاسة لئلا تباشرها يده إذا غسلها، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء فالماء يزيل أثرها فلا يبقى لها أثر ظاهر. هكذا استحبوا أن يجمع بينهما. ثم ذكروا أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار الذي هو التمسح بالأحجار، يجوز الاقتصار عليه بشرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، الخارج البول أو العذرة، فإذا تعدى موضع العادة فلا بد من غسله. فلو انصب البول على الحشفة رأس الذكر فلا يكفي مسحه، لا بد من الغسل. كذلك الغائط لو تعدى إلى إحدى الصفحات انتشر خارج المقعدة التي هي الحلقة الدبر وتجاوز ذلك، كما إذا كانت العذرة مائعة فإنها قد تتلوث بها المقعدة، ففي هذه الحال لا بد من غسلها ولا يقتصر على الاستجمار إلا إذا لم يتعد الخارج موضع العادة. كان كثير من النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقتصر على الحجارة، وكذلك أيضا الصحابة يقتصرون أيضا على الحجارة على الاستجمار، ولكن يغسلون أيضا أحيانا أثر النجاسة. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لبعض النساء مرن أزواجكن أن يغسلن أدبارهم، أن يغسلوا أدبارهم بعد النجاسة أو بعد الغائط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وإني أستحييهم، يعني أستحي أن أكلمهم بشيء يتعلق بالعورة. وجاء أن الأنصار الذين هم أهل قباء أثنى الله تعالى عليهم في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الطهارة التي تحبونها والتي مدحكم الله تعالى بها، فقالوا نغسل أدبارنا من الغائط، فقال هو ذاك. فلذلك يتأكد إذا تيسر الماء أن يغسل أثر النجاسة بالماء، وحد الغسل أن يغسله إلى أن يعود المكان إلى خشونته، يعني أن تزول اللزوجة التي هي من أثر النجاسة، فإذا زالت النجاسة وعاد المكان إلى خشونته اكتفي بذلك. والجمع بينهما هو الأفضل كما ذكر هنا في قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، سيما إذا كان الناس في نعمة أو نحوها. أروي عن علي رضي الله عنه لما كانوا في الكوفة وانفتحت الدنيا عليهم وكثرت المآكل وأنواع المآكل، كان الناس في العادة في هذه الحال الذي يخرج منهم يكون مائعا، فلذلك قال لأصحابه إن من كان قبلكم يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة بالماء، فدل على أنه يتأكد غسل أثر النجاسة بالماء أو بعد الحجارة بالماء. وبكل حال الجمع بينهما هو الأفضل، وإذا اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، والاقتصار على الحجارة إذا نظف المكان مجزئ إن شاء الله.
أحسن الله إليك. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
الاستجمار هو التمسح بالأحجار أو في هذه الأزمنة بالمناديل المعروفة أو بأعواد، يعني بشيء خشن يكون من آثاره أن يزيل وينظف المحل فيزيل أثر النجاسة، فيستجمر بأحجار ونحوها. يشترط أن يكون ذلك الذي يستجمر به أن يستجمر بطاهر، أن يكون طاهرا فلا يستجمر بشيء نجس كروث الحمار أو بل الأرواث كلها أو شيء متنجس كعظم ميتة أو جزء من ميتة أو دم متحجر، يعني الشيء النجس لا يستجمر بنجس. يشترط أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا، يعني أن يكون له خشونة تزيل رطوبة ذلك المكان ينظف، فإذا كان غير منقي كالشيء الأملس كزجاج أو ما يلحق به من قطع الباغات، هذه الأشياء الملسة لا يحصل بها لا يحصل بالتمسح بها تنظيف، الزجاج وما يلحق به لا ينقي، فلا بد أن يكون الذي يستجمر به منقيا يعني مزيلا لأثر النجاسة طاهرا منقيا غير روث. جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالروث والعظم، قال إنهما لا يطهران. الروث روث الدواب، سواء كانت مأكولة كالإبل والبقر أو غير مأكولة كالحمر والكلاب ونحوها، فلا يجوز أن يستنجى بروثها ولا ببعرها، وذلك للنهي عنه. وكذلك العظم، قيل النهي عنه لزوجته، ورد النهي عنه والوعيد عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجع دابه او عظم فان محمدا بريء منه من احاديث الوعيد. كذلك يقول او ذكر العلماء الاستدلال بالاحاديث انهما طعام المؤمنين من الجن، يعني العظام يجعل الله تعالى لهم فيها رزقا فلا يستجمر بها، والروث علف لدواب الجن وان كان ذلك غير محسوس. هكذا يقولون لا يستجمر روث وعظم وطعام. الطعام كل ما يطعم للإنسان أو للحيوان، فلا يجوز أن يستجمر بيابس خبز ولا بيابس لحم لأنه طعام. وكذلك بكل المطعومات، لو استنجى مثلا بتمرة يابسة حرم ذلك عليه، أو بتينة أو تفاحة أو نحو ذلك من المطعوم. الدليل ما لها من الحرمة، وإذا منع الاستجمار بطعام الجن فبطعام الإنس بطريق الأولى، وإذا منع الاستجمار بعلف دواب الجن فعلف دواب الإنس بطريق الأولى، يعني الحشيش ونحو الذي يعد لعلف الدواب لا يجوز أن يمسح به أثر الغائط ونحوه. هذا الطعام. وكذلك المحترم الذي له حرمة، مثل أوراق لها حرمة ولو لم تكن من القرآن، أوراق كتب ككتب المتصل بحيوان. المتصل بحيوان يعني لو كان عنده بقرة أو شاة أو نحوه فلا يتمسح بذنبها ولا برجلها، وذلك لحرمتها لأنها حيوان محترم.
بسم الله عليك. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر.
الاستجمار الأفضل أن يكون على وتر، فلا بد من ثلاث مسحات. إذا مسح دبره يمسحه بثلاث مسحات منقية. جاء في حديث سلمان وأن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني الاستجمار أن لا يكون بحجرين فقط لأنهما قد لا ينقيان، فلا بد من ثلاث، ولا بد أن تكون كل مسحة منقية. لو لم يجد إلا حجرا واحدا ولكن له أطراف له شعب فمسح بشعبة يعني بطرف منه، ثم مسح بالطرف الثاني ثم بالثالث، كفاه ذلك لأنه حصل ثلاث مسحات منقية. وإن كان الحجر واحدا لكن له أطراف بحجر ذو شعب. ويستحب قطعه على وتر لأنه جاء في الحديث من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فدلنا ذلك على أنه إذا اقتصر على أربع أجزأه ذلك، ولكن إذا لم ينق إلا بأربع فيسن أن يزيد خامسا، وإذا لم ينق إلا بست يسن أن يزيد سابعا حتى يقطعه على وتر.
صلى الله عليك. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
لكل خارج يعني للبول، البول خارج من القبول، فيجب أن يستنجي من بعده أو يستجمر. وكذلك الدبر يخرج منه الغائط، فلا بد أن يستنجي أو يستجمر بعده لكل خارج. وكذلك لو خرج من دبره أو من ذكره دم فإنه يستنجي بعده، أن يمسحه أو يغسله لأنه خارج. واستثنوا من ذلك إذا خرج ما ليس له رطوبة، لو خرج من دبره دود فإنه ليس له رطوبة يتلوث بها المكان، فلا يلزم أن يغسل أثره، ولكن يقولون إنه ناقض لأنه خارج من أحد السبيلين. أما خروج الريح بصوت أو بغير صوت فإنه ناقض للوضوء، ولكن ليس له جرم، فلما لم يكن له جرم عفي عنه، فلا يحتاج إلى أن يغسل أثره، لا حاجة إلى غسل الدبر إذا خرجت الريح بصوت أو بغيره، لأنها لا تلوث الموضع، وإنما هي ناقض من النواقض. روي حديث فيه ضعف: من استنجى من الريح فليس منا، يعني من تكلف وغسل دبره من الريح. يعتقد بعض العامة أن الاستنجاء بالماء أنه من أركان الوضوء، وهذا خطأ. أركان الوضوء أولها غسل الوجه كما سيأتي، وأما الاستنجاء والاستجمار فليس من أعضاء الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة، كما لو تنجس فخذه أو ساقه فإنه يغسله لإزالة النجاسة، فكذلك غسل أثر النجاسة البول والغائط إنما هو لتطهير المكان. والأصل أن إزالة النجاسة تكون بالماء، ولكن تسومح في الاستجمار، وذلك لتكرر خروج النجاسة من الإنسان، فقد يشق عليه أن يغسله كلما خرج منه غائط أو نحوه، فعفي عن ذلك واكتفي أحيانا بالمسح بالأحجار.
أحسن الله عليك. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم،
أي قبل إزالة هذه النجاسة من القبول والدبر، لو توضأ وهو لم يستجمر أو لم يستنجي أو تيمم فإنه يكون حاملا لنجاسة ولا تصح صلاته، لأن عليه أثر النجاسة على ذكره أو على دبره. فلو تيمم وهو لم يستنجي لم يستجمر لم تصح طهارته، بل لا بد من إزالة النجاسة قبل أن يتيمم أو قبل أن يتوضأ. يلاحظ أن كثيرا إذا كانوا مسافرين فقد لا يستجمر أحدهم إذا تبول قام من غير أن يستجمر ومن غير أن يمسح أثر البول ثم يتيمم، ويعتقدون أن التيمم يرفع النجاسة التي هي نجاسة رأس الذكر أو نجاسة حقة الدبر، يظنون أن التيمم يكفي عن ذلك كله كما يكفي عن غسل الوجه واليدين، وهذا خطأ. إذا كان الإنسان مسافرا وليس معه ماء وتبول أو تغوط فلا بد من الاستجمار الذي ذكرنا، سواء بأحجار تنظف المحل أو بمناديل ونحوها حتى ينظف المكان ولا يكون حاملا لنجاسة. نكتفي بهذا والله أعلم. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ما بعد. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله وإياه: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
هذا تفصيل لما أجمله، تعريف الأمر. يقول: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الاستدعاء هو الطلب. إذا قيل مثلا، إذا قال لك قم فإنه يستدعي منك الفعل الذي هو القيام. إذا قيل لك، إذا قال أقبل فإنه يستدعي منك أن يطلب الإقبال. الأمر استدعاء الفعل بالقول، يعني باللفظ بالكلام، استدعاء الفعل الذي هو الإقبال أو القيام أو القعود أو القراءة أو نحو ذلك بالقول. وقد يكون أيضا بالإشارة، لو قال لك حرك يده فإن هذا استدعاء بالفعل، ولكن لا يصل إلى الوجوب. إنما الأصل أن الأمر بالكلام، استدعاء الفعل بالقول، ويكون ممن هو دونه. الآمر يكون فوق المأمور، يعني عادة أن يكون أرفع رتبة من المأمور، والمأمور يكون دون الآمر. مثاله: إذا طلب من ابنه، إذا قال يا ابني أعطني ماء أسقني، هذا نسميه أمرا، لأنه يستدعي من ولده أن يسقيه، فيكون ذلك أمرا لمن هو دونه. وأما إذا كان ممن فوقه أو ممن هو مثله، إذا كان ممن إذا كان من الأب من الابن للأب فإنه يسمى عرضا أو يسمى التماسا أو نحو ذلك. إذا طلبت من زميلك الذي أنت وإياه سواء وقلت له أعطني الكتاب، فهل هذا واجب الإعطاء أو التماس؟ أمر ولكنه ليس على الوجوب، ولكنه على الالتماس، يعني تلتمس منه أن يعطيك الكتاب. وكذلك لو قلت له أسقني فإن ذلك على وجه الالتماس، كأنك تلتمس وتأكل منه فضلا منك، أعطني شربة ماء. إذا كان الأمر من الأعلى كالوالد سميناه أمرا، وإذا كان من الأعلى سميناه التماسا، وكذلك إذا كان من المماثل. وأما إذا كان من الناس من العبد لربه فلا نسميه طلبا ولا نسميه التماسا ولا نسميه أمرا، ولكن نسميه دعاء، مع أن صيغته صيغة الطلب وصيغة الأمر. فأنت إذا قلت رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، أليس هذا فعل أمر؟ اغفر فعل أمر في الإعراب، وأرحم فعل أمر، وتجاوز فعل أمر. ولكن ما نقول إن العبد يأمر ربه، العبد عبد فكيف يأمر ربه؟ لأن الأمر طلب بإيجاب، ولكن نسميه دعاء، فنقول دعا ربه وسأل ربه وطلب من ربه المغفرة والرحمة ونحو ذلك. هذا هو السبب، الفرق بينهما. ثم الأصل أن الأمر على سبيل الوجوب، إذا لم يصرفه صارف على سبيل الوجوب، يعني إذا أمر فإن المأمور يلزمه فعل ما أمر به، وإذا لم يفعل اعتبر عاصيا. وقد تقدم في أول الكلام تعريف الواجب، أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فالأمر يقتضي أنه يجب الفعل ويعاقب من تركه ويثاب من فعله. ذكر بعد ذلك الصيغة، صيغة الأمر هي افعل، هذه هي الصيغة. وقد يرد بصيغ مقاربة لها، ولكن الأصل أنه افعل أو افعلوا أو افعلا. قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا افعل، وقوله تعالى واعبد ربك اعبد ربك واذكر ربك في نفسك هذه افعل، سواء كانت لواحد اعبد ربك أو كانت لجمع اعبدوا ربكم واتقوه، هذه كلها من صيغ الفعل. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، وذلك لأنه هو الأصل. فإذا جاءنا أمر من الله تعالى ولم يكن هناك ما يصرفه حملناه على أنه واجب علينا، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وكذلك الصيغ التي ليس فيها أمر يعني فعل مثل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، هذا وإن لم يكن فيه افعل، لم يكن فيه صم أو صوموا، ولكن دلت الصيغة على أنه مكتوب أي مفروض، فيكون على الوجوب ما لم يصرفه صارف. إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يعني صيغة افعل إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، فالأصل أنه للوجوب. القرائن إذا وجد أمر ثاني يدل على الصرف مثل الأحاديث التي فيها شيء من الإرشادات، قوله زور القبور، هذا ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، وذلك لأن القرينة وهي قوله إنها تذكر الآخرة دل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للعبرة. وكذلك الأوامر التي جاءت بفعل شيء من الأفعال كما مر بنا في الفقه، قوله من استجمر فليوتر، هذا أمر فليوتر، كأنه قال أوتروا في الاستجمار، ولكن صرفه صارخ وهي قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فهذا الصارخ يدل على أنه ليس للوجوب الإيتار في الأحجار وأنه للاستحباب. ثم يقول الأصل أنه للوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، يعني الاستحباب لا الوجوب، دل الدليل على أنه مستحب، وذلك مثل الأوامر الكثيرة التي فيها الأوامر بإرشادات أو نحو ذلك، سواء كانت أفعالا أو أوامر لفظية. المستحبات كثيرة، تذكرون ما ورد في الترغيب في النوافل ونحوها، فقوله تعالى قم الليل هذا للاستحباب، سواء كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة. صرفه أن الفرض هو الصلوات الخمس وما عداها فإنه تطوع، وكذلك قوله للنساء تصدقنا هذا أمر ولكنه للاستحباب، وذلك لأنه علل بقوله إني رأيتكن أكثر أهل النار، يعني جعلنا هذه الصدقة مكفرة فلا تصل إلى الوجوب بل تكون للندب، إذا دل الدليل على أن المراد به الندب. وكذلك إذا دل الدليل على أنه للإباحة، وذلك مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا يجب على كل من صلى الجمعة أن ينتشر في الأرض، ولا يجب عليه أن يبيع ويتكسب، وإنما ذلك للإباحة. ومثله قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يذهب للصيد يصطاد؟ لا يجب ذلك، وإنما هذا للإباحة، كأنه يقول أنتم ممنوعون في صلاة الجمعة من البيع، فإذا قضيت الصلاة حل لكم البيع والانتشار في الأرض، أنتم ممنوعون في الإحرام من الصيد، فإذا قضيتم إحرامكم أبيح لكم الصيد. هل الأمر يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. إذا قيل قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال ولله على الناس حج البيت، فهل يقتضي أن يكرر الحج كل عام؟ لا يقتضي، وإنما يخرج من العهدة بحجة واحدة يقضي الأمر، يكون قد امتثل، وكذلك بعمرة واحدة، من أدى حجة واحدة أو عمرة فقد قضى ما عليه ولو كان موسرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرأ أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. إذا كان هناك دليل على أنه يقتضي التكرار فإنه على التكرار، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة، لا يخرج من عهدة بصلاة واحدة وزكاة واحدة، لا بد أنه يصلي كلما جاء الوقت الذي حدد الوقت فيه، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، كأنه يقول كلما دلكت يعني مالت الشمس فإنك تقيم الصلاة يعني صلاة الظهر ونحو ذلك. فإذا ذكر وقت فإن الأمر يأتى به في كل وقت مثل ذلك الوقت، هو دليل على التكرار. وكذلك الزكاة حيث جاء الأمر بإخراجها كل سنة، وإن كان الأمر بها مرة واحدة. وهل يقتضي الحور إذا أمرت بأمر، فهل يقتضي الأمر أنك تفعله مسرعا أو يجوز لك التأخير، مثل تأخير الحج؟ عندنا أنه على الفور، والمؤلف شافعي المذهب، ولذلك قال ولا يقتضي الفور. الأصل أنه يقتضي المسارعة، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله تعالى وهم لها سابقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن التأخير له آفات، فقد يؤخر الشيء ثم يعتريه ما يعوقه عن ذلك، فلأجل ذلك على الحور إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير. ويمكن أن يكون هناك بعض الأوامر تكون على الحور كالحج، وبعضها يجوز تأخيره، وذلك مثل وفاء الديون يجوز تأخيرها، وكذلك إخراج بعض الواجبات يجوز تأخيرها إذا كان هناك سبب، كتأخير الزكاة لمناسبة أو نحو ذلك مدة، وإن كانت تثبت في ذمة بمضي الحول أو نحو ذلك. ثم يقول الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، الأمر بالشيء أمر به وبوسائله التي لا يتم إلا بها، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يعني إذا قال الله تعالى إذا قال وأذن في الناس بالحج، الأمر بالحج أمر بالمشي إليه، لأنه لا يتم الحج إلا بالمشي إليه أو بالسفر إليه. فلو قال إنسان كيف أحج وأنا بعيد، نقول له سر إلى مكة لأداء الحج، أنت مأمور بالحج وبالسفر إليه. وإذا قال الله وأقيم الصلاة، فإن هذا أمر بالصلاة وبشروطها، أمر بالصلاة، أمر بالطهارة لأنها شرط لها، أمر بستر الأورة لأنها شرط لها، وأمر بالاستقبال، استقبال القبلة لأنه من شروطها، وكذلك بقية شروطها. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. يقول وإذا فعل يخرج من العهدة، يخرج الإنسان من العهدة وتبرأ ذمته إذا فعل المأمور به، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بهذه الأوامر التي هي عبادات، فمتى نبرأ منها ومتى نسلم من العهدة؟ إذا أديناها على الصفة التي أمرنا بها. فإذا أخللنا بشرط لم نخرج من العهدة ولم نكن قد امتثلنا، فمن صلى بغير طهارة ما برئت ذمته، ومن صلى بغير سترة أي كاشفا عورته ما برئت ذمته. وكذلك من أخرج الزكاة ولكن أعطاها لأولاده ما برئت ذمته، لا تبرأ الذمة إلا بإخراج بفعل المأمور على الوجه المطلوب، حتى يكون بذلك قد فعل ما أمره الله به. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليك. يقول السائل كيف توصي فاطمة رضي الله عنها بأن يغسلها علي وأسماء مع بعضهما؟
وذلك لأن علي زوجها وأسماء بنت أو قريبة لها وجارتها، ولأنها عارفة بالتغسيل، تغسيل النساء، فأوصت أن يتولى تغسيلها من تحبه. واستدل بذلك على أن الإنسان إذا أوصى وقال لا يغسلني إلا فلان لم يجوز لغيره أن يغسله، أو قال يغسلني أولادي ونحوهم، فيقدمون على غيرهم إذا كانوا عارفين.
أحسن الله إليك. يقول السائل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، كيف يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعبد وكيف عبدوا بهذه العبارة؟
كأنه يقول أنتم أيها الذين شهدتم له بالرسالة إذا مات فلا ترتدوا ولا تتركوا العبادة، لأنكم كأنكم في حياته تعبدونه. إذا كفرتم وتركتم الإسلام فكأنكم تعبدونه، فمن كان يعبده فإنه قد مات، مات معبودا، ومن كان يعبد الله فليثبت على العبادة. كأنه يرد على الذين ينكرون الموت أو يقولون إذا مات فإننا لا نبقى على الإسلام.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقه الله ما صحة حديث من استنجى من الريح فليس منا؟
ليس بصحيح، يستشهدون به مع ما فيه من الضعف، وذلك لأنه موافق للأصل.
وهذا يقول: هل يجوز للزوجة أن تقبل زوجها إذا مات؟
يجوز ذلك لأن بين الزوجين شيء من الخصوصية، فيجوز لها أن تقبله، يجوز أن يقبلها بعد الموت كما يجوز لأولاده ونحن.
وهذا يقول: حفظكم الله، رجل متزوج من 3 سنوات وليس في بيته تلفاز، فألحت عليه زوجته بإدخال التلفاز أو بطلاقها.
نشير عليه أن يطلقها إذا حملته على أنه يفعل ما فيه معصية، وذلك لأنه خطر، لكن قد رخص بعض المشائخ في ذلك إذا كان يقدران على التحكم مع ما فيه من الخطر، فإن التلفاز تعرض فيه صور النساء على الرجال أمام الرجال، صور الرجال أمام النساء، وفي ذلك فتنة، ننصحه بأن يقنعها، وإذا لم يقدر أو لم يصبر عنها وألحت وطلبت الطلاق وقدر على أن يجد غيرها فله ذلك، وإن شق ذلك عليه اشترط عليها ألا يفتح إلا على الأشياء التي لا ضرر فيها وليس فيها صور فاتنة ولا غناء عنها.
أحسن الله إليك. قال السائل وفقه الله: قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما أثر عنه: يا ويل عمر إن لم يغفر الله له، هل هذا الكلام يعتبر من الدعاء على النفس أو من التشاؤم؟
يقوله كل أحد إذا فاته شيء، يعني لك أن تقول: ويلي إن لم يغفر الله لي، إذا لم يغفر الله لي فما ستكون حالتي، أستحق العذاب، فأنا أسأل الله تعالى المغفرة. فلا مانع من أن يقول ذلك الإنسان على وجه طلب المغفرة وعلى وجه طلب حصولها.
يقول السائل: هل يشترط في الغاسل أن ينوي الغسل عن الميت؟
نعم، ذكروا أنه لا بد من نية، وذلك لأنها رفع حدث، ذكرنا أن الغسل رفع حدث وأنه تعبد، فينوي تطهير الميت حتى يصلى عليه.
وهذا يسأل عن صحة حديث: ما يجد الشهيد من الموت إلا كما يجد أحدكم من القرصة.
يذكر هذا الحديث في بعض الكتب، ولكن يظهر أنه ضعيف، وقد يكون أيضا واقعيا، فيصدقه حديث البراء الذي فيه أنها تسل روحه كما تسل الشعرة من العجيب، أي لا يحس بألم الموت.
وهذا يقول: حفظكم الله، هل تأمين الملائكة على الإطلاق أم هو خاص بالخير؟
تأمين الملائكة يعني إذا أمنوا يعم الخير والشر، الملائكة يؤمنون على ما تقولوا، فإذا دعوتم مثلا على أنفسكم بالويل والثبور والسكن ونحو ذلك يؤمنون على ما تقولون فيصيبكم ذلك، وإذا دعوتم على لأنفسكم بالصبر والتسلي والأجر أمنوا على ما تقولون فكان لكم أجر.
وهذا يقول: هل يجزئ الاستجمار بالأحجار المسروقة؟
لا مانع من ذلك، ويرتفع الحدث، ولكن مع ذلك يأثم، وبكل حال فإن الأصل أنه إذا استعمل ما أمر به ارتفع الحدث.
وهذا يقول حفظكم الله, هل للمغسلين للميت عدد محدد؟
الأولى أنهم يكونون ثلاثة, اثنان واحد يدلك وواحد يصب الماء والآخر يصلح الماء أو يقربه, وقد يحتاجون إلى أن يجتمعوا في تقليب الميت, تقليبه أن يقلبه على جنبه الأيمن أو على الأيسر, وذلك لأنه حصل تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أن حضره الفضل والعباس وعلي, ولما رفعه الفضل وجعله على منكبه ثقل عليه وقال أرحني أرحني قطعت وتيني إني أجد شيئا يترطل علي, كما روى ذلك البيهقي, فيدل على أنه مجموعة.
وهذا يقول حفظكم الله, ذكرتم بارك الله فيكم أن لبس الساعة من الذهب للمرأة لا يجوز وأنه من باب الاستعمال, ولكن نجد كثيرا من النساء يستعملن الساعة المذهبة للزينة.
ما ذكرت ذلك, الأصل أن المرأة يجوز لها لبس الذهب, والساعة الذهبية مثل الأسورة الذهبية, يجوز للمرأة أن تلبس ما جرت العادة بلبسه ولو كان ساعة ذهبية, لأنها قد تكون مما يتجمل به.
والله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.